أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. بدءاً، يشرفنا أن نكون في رحاب سليل النبوة وموضع الرسالة، مختلف الملائكة، الإمام السجاد زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، ونحن نتشرف بالحديث عن الزبور الذي ادخره للمسلمين حتى تستطيع الأمة أن تنهض النهوض الصحيح. ونحن ندلف إلى رحاب هذه الصحيفة المقدسة، من الضروري بمكان أن نستصحب معنا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. من هذا الحديث ننطلق لنتعرف على آفاق ورحاب ما سطره وذكره أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. بهذه الخلفية يجب أن نتفاهم ونتفاعل مع الموروث الذي تركه لنا أهل البيت عليهم السلام، خصوصاً أن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه جاءت فترة إمامته بعد حادث جلل هز ضمير الأمة، وهي ثورة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فكانت هذه الفترة الزمنية لها ظلالها الخاصة التي يجب أن نتعامل مع الأحداث بعدها من خلال رؤيتنا لهذه الواقعة، واقعة الطف. جاءت إمامة الإمام زين العابدين عليه السلام في وقت عصيب وفترة حرجة مرت بها الأمة الإسلامية، وذلك بعد استشهاد أبيه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. كانت ثورة الإمام الحسين عليه السلام منعطفاً حاداً وضعت فيه الأمة في امتحان جديد، وكانت الدماء الزاكيات التي فاضت في كربلاء زلزالاً حرك ضمير الأمة وأعادت إليها شيئاً من وعيها المغيب ورشدها المفقود بسياسات الدولة الأموية وسلاطينها بقيادة معاوية، الذي حفر أخدود الانحراف من خلال وسائله المختلفة المعروفة من توزيع الأموال والمناصب ثمنا لسكوت الطامعين، واغتيال الشخصيات الرسالية، وتوزيع العسل المسموم على الأحرار، وقد اشتهر عنه القول: إن لله جنودا من عسل. إلا أن الحركة السياسية كانت ناراً تحت رماد تنتظر بفارغ الصبر هلاك معاوية، ومن هنا أصبحت واقعة كربلاء صاعقاً فجر الثورات في آفاق العالم الإسلامي، لأنها جاءت في الوقت المناسب بعد هلاك وريث أبي سفيان داهية العرب، فافتتحت عصر الثورات المناهضة للجاهلية المقنعة. فبعد شهادة الصبط الشهيد عليه أفضل الصلوات والسلام انتفضت مدينة الرسول، وخلعت يزيد بن معاوية، وقام عبد الله بن الزبير بمكة يطالب بالخلافة، وثارت الكوفة بقيادة سليمان بن صرد ثم بقيادة المختار. وهكذا أصبحت الثورات والانتفاضات صبغة الحياة السياسية في البلاد الإسلامية، وأسلوباً شاخصاً لمواجهة الطغيان والفساد. لذلك فإننا نستطيع أن نسمي عهد الإمام السجاد عليه السلام، خصوصاً في بداياته منذ واقعة عاشوراء، عهد الثورات والانتفاضات، بيد أن الثورة بذاتها ليست هدفاً مقدساً، إنما الهدف المقدس هو تلك القيم المتسامية التي تحركها، وإلا أن الثورة بدون هذه القيم ربما يكون ضررها أكبر من نفعها، لأنها في الحقيقة هي مطلوبة لكنها حالة استثنائية تكتسب شرعيتها وقدسيتها من الغايات النبيلة التي تهدف إليها، لأنها تخرج الناس من ظلمات الركود والجهل والظلم إلى نور النشاط والعقل والعدالة. أصبحت الثورة بمعناها الشامل هي صبغة حياة الأنبياء والأوصياء وعباد الله الأبرار. ولأنها تزيل عن قلوب الناس رين الغفلة واللامبالاة وعن تجمعاتهم سحابة الظلم والاعتداء وعن مجتمعهم كابوس الطغيان والفساد، فقد أصبحت مسؤولية كل حر أبي ووسام حق لكل ذي كرامة وشرف. فمن هنا ركزت نصوص الوحي على هدف الثورات ضمن تعابير القيام لله، حيث قال ربنا سبحانه وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله. وقال عز وجل: قوامين بالقسط شهداء لله. هكذا كانت الحالة الثورية التي عمت آفاق البلاد الإسلامية ببركة استشهاد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، كانت بحاجة إلى هوية وصبغة، بحاجة إلى روح وقيم لكي تتكرس في ضمير الأمة، ولا تصبح هذه الثورات كشعلة السعف أو زوبعة الفنجان لا تلبث أن تتلاشى، ولكي تتخذ مساراً رسالياً مستقيماً، ولا تصبح أداة بيد كل طامع أو متهور كأمثال عبد الله بن الزبير وكغيره من الذين طفقوا يستفيدون منها بأبشع صورة. فهذا ابن الزبير يصعد المنبر بعد مقتل الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، يثني على الإمام الحسين ويلعن قاتله ويخلع يزيد، لكن عندما أحس باستتباب الأمر له أظهر عداء شديدا لآل البيت عليهم الصلاة والسلام، حتى أنه ترك الصلاة على جدهم النبي صلى الله عليه وآله قائلا: لكي لا يشمخوا بأنوفهم عند ذكره. كانت هذه الحالة في الأمة تحتاج إلى ضبط البوصلة وإعادة التوازن إلى حركتها، وذلك بتكثيف الجرعة المعرفية بشقيها المادي، شقيها المادي والمعنوي. وعملية إعادة الهوية والصبغة للأمة هي ليست بالأمر الهين أو البسيط، بل كانت تحتاج إلى قائد حكيم رباني ينقل الأمة من حالة الحماس الطاغي بفعل حركة الإنسان وتوقه للحرية والعدل إلى حالة الاستقامة، وذلك بضبط الحركة وفق الأهداف السماوية والقيم الرسالية. كان ذلك القائد هو الإمام علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وارث محمد صلى الله عليه وآله، ووارث علي بن أبي طالب والحسن والحسين، والشاهد لواقع الأمة وهي تغتال قيم الأمة وقيمها. لأن الإمام زين العابدين ورث عن جده النبي المصطفى عليه وآله الصلاة والسلام دور الأنبياء، فإن الحكمة الأولى هي الحكمة الأولى لإمامة الإمام زين العابدين هي ذات الحكمة الأولى في رسالات الأنبياء، ابتلاء الناس بعد دعوتهم إلى الله عز وجل. وكانت سائر الأهداف السامية كإقامة القسط ونصرة المظلومين في امتداد تلك الحركة، أي أنها تتفرع منها وتأتي بعدها. الأئمة عليهم السلام، حتى لا أطيل على الإخوة، أدوارهم مختلفة واضحة، أنه كان لكل إمام يعالج مشاكل الأمة من زاوية خاصة. النبي الأكرم أسس لهذه الرسالة، ثم جاء علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه الذي قاتل مع النبي المشركين، قاتل كذلك مع الذين نافقوا وجعلوا من الإسلام دثاراً يبحثون فيه عن أهدافهم الخاصة. لذلك النبي حدد للإمام علي، قال له: ستقاتلهم على التأويل كما قاتلتهم على التنزيل. إذن كان علي بن أبي طالب شاهد على انحراف الأمة في تأويل الرسالة فكان قتاله، وكذلك الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه والإمام الحسين، كل له دور. الإمام زين العابدين ضمن هذه السلسلة قام بدوره. ظروف عامة التي كانت تتناسب الأسلوب الذي اتخذه الإمام السجاد في الدعوة الربانية. ليش؟ قلنا أنه هاي الثورات التي قامت بعيداً ثورة كربلاء وعاشوراء كانت تحتاج إلى ضبط حتى لا تصبح مطية لكل من يهوى السلطة أو يبحث عن مجد مثل ابن الزبير. جاء الإمام السجاد عليه السلام يعطي لتلك الحالة هويتها الرسالية وصبغتها الإلهية وروعتها التي تمثلت في قيم الوحي وسبيلها القويم الذي رسمته شريعة الله تعالى. وبذلك كانت حياة الإمام السجاد قطعة مشرقة بنور ربه، وكانت تجلياً باهراً للإيمان الخالص بالله عز وجل، وللهيام الشديد بالله وللعبادة والتبتل. لذلك حينما نقرأ صفات الإمام على لسان نجله الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، نعرف ماذا تعني ولاية الله وولاية أوليائه، ولماذا التأكيد عليها، وكيف كانت حياة السجاد شلال نور إلهي. يقول نجله الإمام الباقر عليه السلام: كان علي بن الحسين يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، كما كان يفعل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وكان إذا قام في صلاته غشى لونه لون آخر، وكان قيامه في صلاته قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل، كانت أعضاؤه ترتعد من خشية الله عز وجل. كان يصلي صلاة مودع يرى أنه لا يصلي بعدها أبدا، ولقد صلى في ذات يوم فسقط الرداء عن أحد من كبيه فلم يسوي حتى فرغ من صلاته، فسأله بعض أصحابه عن ذلك فقال: ويحك، أتدري بين يدي من كنت؟ إن العبد لا يقبل من صلاته إلا ما أقبل عليه منها بقلبه. فقال الرجل: هلكنا يا ابن رسول الله؟ قال: كلا، إن الله عز وجل متمم ذلك بالنوافل. هذه اللمحة عن حياة إمام زين العابدين هي مدخل لنتعرف أكثر على منهجه من خلال الصحيفة السجادية. فكيف نرى من الزاوية التي أنظر إليها من خلال رؤيتي الخاصة بمسألة الجانب العقائدي في هذه الصحيفة المباركة، ماذا الذي نقصده من الجانب العقائدي؟ إننا عندما نتحدث عن العقيدة فإننا نتحدث عن الرؤية الشاملة للحياة، والتي ينبغي أن يمضي الإنسان على أساسها ويخطط لأهدافها وفقاً لتفاصيلها، الرؤية التي تشمل نفسه وخالقه والكون، لا كما يقسمها علماء الكلام عندما يفصلون بين الأصول والفروع، أو يفصلون في الأصول بين 5 أصول. الإشارة التي أريد أن أشير إليها: هناك 3 أضلاع التعرف عليها ومن ثم معرفة حدودها والعلاقة بينها تمثل البصيرة التي يبني عليها الإنسان استقامته في هذه الحياة، ويحدد أهدافه ويضبط مسيرته، إذ أن المعرفة كأصل واستكشاف العلاقة والحدود تفرز القيم التي تضبط حركة الإنسان وحركة الأمة. هذه البصائر نجدها جلية في ممارسة الإمام السجاد لدوره القيادي في الأمة من خلال خطبه أو تربيته المباشرة لبعض القادة العرفاء، وكذلك من خلال زبور آل محمد، صحيفته السجادية المقدسة التي تعتبر بحق دستور متكامل يخلق حالة التجانس التي أشرنا إليها بين الخالق والإنسان والكون وما حوله كما سيأتي بيانه. إن معرفة الله تعالى هي أولى خطوات التي تأخذ بيد الإنسان في الطريق المستقيم، وذلك أن الإحراف في هذه الخطوة معرفة الله يؤدي إلى قراءة خاطئة لطبيعة الإنسان وفلسفة خلقه وخلق الكون. ولقد لخص المولى عز وجل في عبارة بليغة في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لتتضح معالم فلسفة الخلق. والعبادة هنا مفهوم شامل يتضمن بالإضافة لمعرفة الله تعالى معرفة الإنسان نفسه ومعرفة محيطه والكون وسائر المخلوقات، كما أنها تشمل السلوك ورسم الحدود بين الأشياء والمضي قدما ضمن السنن الحاكمة على حركة الكون. يقول تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. إنما في السماوات والأرض تسبح لله وتقدسه وتسجد له خاضعة متذللة، لأنه الخالق المالك القدوس بعزته وحكمته أجرى عليها سننه وقوانينه فلا تخرج عن طوعه أبدا. لكن الإنسان خلقه الله تعالى حرا مريدا، ابتلاء له وامتحانا، وطلب منه الانسجام مع هذه المنظومة لخيره حتى يحيا حياة طيبة، ولم يتركه سدى بالرغم من إعطائه شرف نور العقل والإرادة، فواتر إليه أنبياءه ورسله ليضمن لهم السير له السير قدما ضمن هذه السنن، انسجاما مع الكون وتأكيدا لعبوديته. لذلك يردف الله تعالى في سورة الجمعة بعد تثبيت بصيرة التسبيح ما في السماوات والأرض لله تعالى والانقياد له السبيل الذي أنعم الله به تعالى على الإنسان لتتسق مسيرته مع أهداف السماء وقيمها. يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالرسل والأنبياء والقادة الربانيين مهمتهم التذكير بآيات الله والتزكية وتعليم سنن الله وشرائعه وبيان الحكمة والمنهج للتطبيق العملي. هذه هي حلقة العبادة والمعرفة كما نتصور، والتي أشرنا إليها: معرفة الله، معرفة النفس، معرفة الآخر، الخلق والكون، ومعرفة حدود ذلك، ومن ثم العلاقة بينها لتتحقق معنى العبودية. اتخذ الإمام زين العابدين الدعاء منهجا كما هو سلاح الأنبياء، كما ورد في الحديث الشريف: الدعاء سلاح الأنبياء. والمعنى من كونه سلاح ليس فقط ضد الأعداء في الخارج، إنما أداة لتطوير الذات وتحسينها، كما أنه هو لغذاء الروح والعقل. وسياحة سريعة في الصحيفة السجادية نجد مدى قوة هذا السلاح السماوي. كما أشرنا، أول درجات العبودية هي معرفة الله عز وجل. نجد هذه المعرفة تنساب بين كلمات الإمام زين العابدين فتضيء بنورها عتمة النفس، وإليك نموذج من ذلك. يقول الإمام في دعائه: الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين، وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا، واخترعهم على مشيته اختراعا، ثم سلك بهم طريق إرادته، وبعثهم في سبيل محبته، لا يملكون تأخيرا عما قدمهم إليه، ولا يستطيعون تقدما إلى ما أخرهم عنه، وجعل لكل روح منهم قوتا معلوما مقسوما من رزقه، لا ينقص من زاده ناقص، ولا يزيد من نقص منهم زائد، ثم ضرب لهم في الحياة أجلا موقوتا، ونصب لهم أمدا محدودا. وهكذا في دعائه الإمام زين العابدين يمضي قدما ليذكر الإنسان أولا بخلق الله عز وجل وبهيمنة هذا الخالق على الإنسان، ثم يبين له أنه هذا الإنسان ليس فقط مخلوق عبثا، بل هناك أجل محدد، وهذا ما نتحدث عنه. يعني غاية بصائر الاعتقاد بالله هو الوصول إلى المسؤولية عند الإنسان. يعني معرفة الله هي ليست ترفا، معرفة الله بها تتحدد مسؤولية الإنسان، معرفة الله بها يستنير الإنسان ليعرف دوره في هذه الحياة. حتى عندما يقول له المولى عز وجل أعبدني، ينبغي عليه أن يستنير أيضا بدعائه لله عز وجل ليتعرف كيف تكون العبادة لله عز وجل. هذه اللوحة الزاهية التي ينتقل فيها الإمام بسلاسة مبهرة من تنزيه الله تعالى عن صفة المخلوقين والإشارة إلى صفة قدسه وجلاله ورفع شبهة التشبيه والتمثيل بين الخالق والمخلوق، ينعكس في القلب نورا وجلاء، ليستعد الفؤاد للتسليم المطلق لخالقه، ويمهد الطريق إلى عرفان العبودية. ثم ينتقل الإمام بالتذكير ببديع خلقه وعميق فلسفة الحياة، مما يعطي بصيرة في الهدف ويدفع الإرادة نحو الاستقامة. يقول: اخترعهم على مشيته اختراعا، ثم سلك بهم طريق إرادته، وبعثهم في سبيل محبته، لا يملكون تأخيرا عما قدموا إليهم، كما ذكرنا حتى لا نطيل على الإخوة في نموذج الدعاء. وهكذا يمضي الإمام مذكرا بجلال الله وعظمته، مذكرا بعبودية المخلوقين باعتبار أصل الخلقة ومطلوبية الاستزادة منه رحمة ومغفرة. فانتظمت أدعيته على هذا المنهج كما نراه في المناجيات 15، الأدعية الأخرى في الصحيفة، منها دعاؤه في الصباح والمساء، دعاؤه في الاشتياق، دعاؤه في اللجوء إلى الله تعالى، دعاؤه في بخواتيم الخير، دعاؤه في التذلل لله عز وجل، بل وفي كل الأدعية نجد نورا من تلك البصائر. من بعد الاعتراف بالربوبية وتنزيه المولى عز وجل والتسليم له، يبحث عن الرابط بيننا وبين الله تعالى والوسيلة المفترضة للارتقاء إليه في مدارج الكمال. فيحدثنا الإمام ببلاغة الدعاء عن دور الرسل والأولياء، ونجد ذلك في صلواته على نبي الله آدم، على نبينا وآله وعليه السلام. يقول الإمام في دعائه في الصلاة على آدم: اللهم وآدم بديع فطرتك وأول معترف من الطين بربوبيتك وبدو حجتك على عبادك وبريتك والدليل على الاستجارة بعفوك من عقوبتك والناهج سبل توبتك والموسل بين الخلق وبين معرفتك والذي لقنته ما رضيت به عنه بمنك عليه ورحمتك. فآدم كان بدو الحج على الخلق وكان الوسيلة للمعرفة. ثم نجد كيف أن الإمام يسوقنا إلى الاعتزاز ليس فقط بالرسل والقادة باعتبارهم الوسيلة بيننا وبين الله، بل يذكرنا بالاعتزاز باتباع الرسل والقادة، وذلك بتعظيمهم بالدعاء لمقامهم والتذكير بفوز وصلاح من أصلح من أتباعه. ونجد ذلك في دعائه في الصلاة على محمد وآله، والصلاة على ذكر محمد آل محمد، الصلاة أيضا على مصدقي الرسل. ولتكتمر دائرة وعينا العقدي يذكرنا الإمام بضرورة التصالح مع الظواهر الكونية من حولنا، فيدعو للهلال كظاهرة كونية. أولا تذكرنا ببديع الصنعة من الله عز وجل، وأننا جزء من هذه المنظومة البديعة، ثم يحملنا من خلال الدعاء للهلال بالمسؤولية عندما يدعو في دعائه. وأذكر جانب منه للطافته، يقول الإمام بعد أن يدعو للهلال: أيها الخلق المطيع الدائب السريع المتردد في منازل التقدير المتصرف في فلك التدبير، آمنت بمن نور بك الظلم وأوضح بك البهم وجعلك آية من آيات ملكه وعلامة من علامات سلطانه وامتهنك بالزيادة والنقصان. هذا كله إشارة إلى القدرة الإلهية في ضبط حركة الكون من خلال المظاهر المختلفة. لكن الإمام ببلاغة نافذة ينطلق إلى مسؤوليتنا نحن تجاه هذه الظواهر الكونية، فيقول: فأسأل الله ربي وربك وخالقي وخالقك ومقدري ومقدرك ومصوري ومصورك أن يصلي على محمد وآله، وأن يجعلك هلال بركة لا تمحقها الأيام، وطهارة لا تدنسها الآثام، هلال أمن من الآفات، وسلامة من السيئات، هلال سعد لا نحس فيه، ويمن لا نكد معه، ويسر لا يمازجه عسر، وخير لا يشوبه شر، هلال أمن وإيمان ونعمة وإحسان وسلامة وإسلام. اللهم صل على محمد وآله، واجعلني من أرضى من طلع عليه وأزكى من نظر إليه. إذن الإمام ينقلنا هنا من الظاهرة الكونية إلى تحمل المسؤولية عندما يتمنى أن يكون هذا الهلال شاهدا على صلاح أنفسنا، وأن ندعو من خلاله ليكون الشاهد علينا وليس الشاهد لنا، الشاهد لنا وليس الشاهد علينا. ثم في أدعية الإمام ينتقل صلوات الله وسلامه عليه إلى المجتمع، بدءا بالمحيط العائلة في دعائه لأبويه ولولده، ومع اتساع الرقعة الاجتماعية التي تتجلى فيها المسؤولية الفردية يدعو الإمام لجيرانه، ثم المسؤولية السياسية في دعائه لأهل الثقور، وهكذا ينتقل الإمام بالإنسان المؤمن من الظواهر الكونية والاعتقاد بالربوبية إلى تحمل المسؤولية. في خضم كل ذلك وتأكيدا على تهيئة النفس للمضي قدما نحو الهدف المنشود المتمثل في العبودية أصل التكامل ومحتواه، يذكرنا الإمام بمنظومة الأخلاق في تحفته دعاء مكارم الأخلاق. هكذا يبني الإمام عليه السلام من خلال الدعاء شخصية متكاملة ذات بصيرة ورؤية واضحة تصمد أمام التحديات والمصاعب وتوكلها على الله تعالى. ونجد ذلك في سياق دعائه بالتوبة وطلب العافية إذا مرض وإذا ابتلي إلى آخره من الأدعية ومن حاجات الإنسان اليومية والمستمرة. إنه شلال من المعرفة ونور من البصيرة وينبوع للحكمة، لتصبح الصحيفة السجادية منهج سماوي نبوي مبارك. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.